وما فاتكم فأتموا، أو قال فقضوا، قلنا بلى قال هكذا، لكن قوله فقضوا أو فأتموا يدل على أن المأموم قد بقي عليه شيء، والمأموم الآن أتم ما بقي عليه شيء. فهذا هو القول الراجح والصواب والمتعين، وإليه ذهب شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. نعم نعم، واضح؟
واضح. كيف يستطيع الإنسان التفريق بين الرؤيا والحلم؟
نعم، الغالب أن الرؤيا رؤيا تكون ساقطة يفرح بها المؤمن وينشرح لها صدره، وتكون يعني مركزة. وأما الحلم فمن الشيطان، يأتي بالأمثال يضربها للنائم تزعجه وتروعه وتقلق راحته. وهناك ما يشبه الحلم مما لا أساس له ولا معنى له، مثل ما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام، سأل ورجل قال يا رسول الله إني رأيت في المنام أن رأسي قد قطع وهرب، رأسه هرب فجعلته أشتد وراءه، هو يركض وراء رأسه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدث الناس بتلاعب الشيطان بك في منامك. فالغالب أن الحلم ما له أصل ولا له معنى، وإنما يكون ليروع الإنسان. ولهذا ينبغي إذا رأيت رؤيا تكرهها أن تستعيد بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، وأن لا تحدث بها أحدا. فإن استيقظت من منامك فانقلب على الجانب الثاني، وإن عادت إليك فقم وتوضأ وصل فإنها تذهب بإذن الله.
فضيلة الشيخ، أولا نرحب كما رحبتم بفضيلة الشيخ أبو بكر الجزائري، جزاه الله خيرا على هذه الزيارة. أما سؤالي فهو العدسات اللاصقة إذا لبسها الإنسان، هل تتم طهارته وهو قد لبس هذه العدسات، سواء كانت هذه الطهارة غسلا أو وضوءا؟ جزاك الله خير.
أولا ينبغي أن نسعى عن لبس العدسات قبل كل شيء. العدسات الطبية إذا كانت لتقوية النظر فلا بأس بها، لأنها مما من الله به على العباد ويسرها لهم، وهي أيسر من المرايات المتنقلة، هذه بشرط أن لا يكون على العين ضرر ولو في المستقبل، وبشرط أن لا تكون هذه العدسات الشيء الثاني، العدسات التي تلبس للتجمل، فهذه لا نشير على الرجل أن يلبسها لا سيما الشباب، اللهم إلا إذا كانت سواد عينيه مشوها فهذا لا بأس به، لأن هذا إزالة عين وليس زيادة تجميل. لكن المرأة هي التي تحتاج إلى التجميل كما قال عز وجل أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين عن المرأة، لا بأس أن تلبس هذا التجميل بشرط أن لا تكون على شكل أعين الحيوان كأعين القطط والأرانب وما أشبهها، لأن مثال الحيوان لم يأتي في القرآن والسنة إلا على وجه الذم، كما في قول الله تعالى فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، وكقوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم في العاية في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيء، وكقوله تعالى في الذي يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة مثله كمثل الحمار يحمل أسفارا. فلا تلبس ما يشبه أعين الحيوان، كذلك ما يشبه أعين الكافرات، وهذه المسألة أهون من الأولى، لأن أعين الكافرات ليس بفعلهن. فعلى كل حال لا بأس به، هذا من جهة استعمال اللاصقات كما سمعت. أما بالنسبة للطهارة فهي لا تؤثر إطلاقا، لا في الغسل من الجنابة ولا في الوضوء، لأن داخل العين لا يجب غسله، بل ولا ينبغي أن يغسل، بل ومن التعمق بدين الله الضار للبدن.
شيخ، ما حكم المناولة في الصلاة؟
إيش؟
حكم المناولة في الصلاة؟
المناولة
يعني يطلب الصغير من أبيه أن يناوله القلم؟ ويشغله في الصلاة. العاطس إذا رأيت الشخص يعطس في الصلاة من شدة البرد ويريد منديل مثلا، حسيت بأنه يريد منديل مساعد،
نعم،
فهل لي أن
المناولة من حركة في الصلاة، والحركة في الصلاة الحاجة لا بأس بها. فإذا صاح الصبي مثلا وهو إلى جنبك وأعطيته ما يتلخى به فلا بأس، وكذلك إذا احتاج من إلى جانبك إلى منديل أو أنت أيضا احتجت فلا بأس، لأن كل شيء لحاجة لا بأس به.
سمعت الشيخ يأتي في السنة كلمات أحيانا بالنسبة لله عز وجل، فما هو الضابط لتحديد الاسم؟ مثل المسائل، هل هو اسم لله عز وجل؟
الظاهر لي أن ما عاد إلى الأحاد هو من جنس الصفات الفعلية، ما عاد إلى الأحاد مو إلى الذات. المسائل يعني في مقابل قول الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم ساعد لنا، يبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن التسعير من فعل الله عز وجل هو الذي يقدر زيادة القيمة أو نقص القيمة، فالذي يظهر لي أن هذا من باب الخبر وليس من باب التسمية.
فضيلة الشيخ، ما حكم من أعطى زكاته أناس من أقاربه ولكن يزورهم هو وأولاده وزوجته
ولكن
يزورهم هو وأولاده ويأكل عندهم ويشرب، ربما تدخل الزكاة في الطعام، هل عليه حرج من ذلك؟
ليس عليه حرج، يعني إذا أعطيت من يستحق الزكاة زكاتك من قريب أو غير قريب، ثم عزأ دعاك أو أنت سيرت عليه وشربت مما يشرب وأكلت مما يأكل فلا بأس، لأنه ملكها وأنت أخذت منه على سبيل يعني وأنت تناولتها على سبيل الدعوة أو التبرع أو ما أشبه ذلك، حتى لو فرضنا أنه أهداها إليك لمناسبة ما فلا بأس. المحذور أن تشتريها منه، لأنك إذا أعطيته زكاتك ثم ذهبت تشتريها منه فالغالب أنه ينزل لك من الثمن، لأنك أنت الذي ما ينت عليه بها. إذا نزل لك من الثمن فمعناه أن بعض زكاتك عاد إليك بهذه المحاباة، أفهمت؟
الشيخ حفظكم الله، في حديث لحوم البقر الذي جاء في آخره أنه لحمه داء، بعض علماء المعاصرين صححه، فكيف الجمع بين تصحيحهم وتضعيف بعض علماء السلف؟
ما يحتاج الجمع، أتظن أن ربك سبحانه وتعالى يبيح لك ما فيه ضررك؟ نعم، ما يمكن. إذا كان أباح لحم البقر بنص القرآن كيف يقال إن لحمها داء؟ هذا إذا كان الحديث الشاذ المخالف للأرجح منه في الرواية يرد، فالحديث المخالف للقرآن يجب رده. ولهذا نقول من صححه من المتأخرين وإن كان على جانب كبير من علم الحديث فهذا غلط، يعتبر تصحيحه غلطا، والإنسان يجب أن لا ينظر إلى مجرد السند، ينظر للسند والمتن. ولهذا قال العلماء في شرط الصحيح والحسن يشترط أن لا يكون معللا ولا شاذا، لكن إذا تأملت أخطاء العلماء رحمهم الله ووفقهم الأحياء منهم علمت بأنه لا معصوم إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، كل إنسان معرض للخطأ، أما أن يكون خطأ يسيرا أو خطأ فادحا. أنا أرى أن هذا من الخطأ الفادح، أن يقول إن لحمها داء ولبنها شفاء أو دواء، سبحان الله. احكم على هذا الحديث بالوضع ولا تبالي. نعم،
أحسن الله إليك شيخ، في بعض الأخوان في الاختبارات ينام الظهر ولا يقوم إلا بعد العشاء كي يسهر للمذاكرة، ما رأيك؟
وينام الظهر؟
يصلي الظهر وينام ولا يقوم إلا بعد العشاء.
والعصر؟
عصر مغرب عشاء،
عصر الصلاة الوسطى
ما يصلي عشان المذاكرة، سهر للمذاكرة.
الرسول عليه الصلاة والسلام على الأحزاب لما شغلوه عنها. لكن إذا كان صحيحا يتعب ولا يستطيع لشدة أخذ النوم له فليجمع الأصل إلى الظهر.
يصلي
يعني ما قلت يجمع، تقول يصلي الظهر وينام. أنا أقول الجمع إذا كان يشق على الإنسان أن يصلي كل صلاة في وقتها فهو جائز. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر في المدينة من غير خوف ولا مطر. قالوا ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. فهذا يدل على أن مناط الحكم في الجمع هو المشقة.
السلام عليكم. هل يجوز تدريب الصقور على حمام حي أو صيدها بها؟ لأنهم راهم يضعون الحمامة وهي حية في شباك رخوة ميسرة ويطلقونها في الجو فينقض عليه هذا الصقر ويمزقها وتنشب مخالبه في الشباك فيصطادونه، فهل هذا جائز؟
يصطادون الصقر؟
الصقر بالحمام الحي.
لكن كيف يصل إلى الحمامة وهي في الشبك؟
الشبك يلبسونه كالثوب يعني طويل على عقب أجنحتها ويطلقونها على مسافة بحبل طويل ثم يتركوا يختبئون فيجيء الصقر يظنها حية ويهاجمها ويمزقها.
يظنها حية؟
إيه يراها حية. هي حية؟ لا لا هي حية.
ما؟
هي حية. ويدربون على حمام حي يأتون كل يوم كل يوم بحمامة حية. أنا رأيت شخص منهم يأتي كل يوم يدرب صقره بحمامة حية يربطها في حبل ويدعاه تطير ثم يدرب عليها الصقر فإذا اصطادها شجعه بمكافأة قطعة من لحمه.
اللي أسمع أنهم يطلقون الحمام مو بيضعونه في الشبك، يطلقون الحمام ويطلقون الصقر عليه.
يطلقونه أحيانا ويضعونه في الشبك عند صيد لما يكون جديد، عندما يكون الصقر جديد لا ليس بيده يعني في الفضاء وحشي، فيضع الحمامة في شبك ويطلقها على مسافة فيأتي الصقر فتنشب مخاربه في الشباك بعد أن يمزق الحمامة ويجرها ويصطاد الصقر.
هل لا يمكن تعليمه إلا بهذه الطريقة؟
قالوا لا يمكن إلا بهذه الطريقة. أما صيده كان وحشي في السابق، صيده أساسا بهذه الطريقة يضعون الحمامة في الحرة.
لا يمكن الوصول إلى الانتفاع به إلا بهذه الطريقة
وهي حية،
وهي حية فلا بأس. أما إذا كان يمكن ولو بطريق بعيدة فلا يجوز إيذاؤه.
وصيد الصقر الوحشي
لا بأس
بالحمام الحي.
لا بأس إذا لم يكن إلا بهذا
ولم يكن تعذيب للحيوان،
تعذيب لمصلحته مثل ما نعذبه بالوسم لمصلحته.
جزاك الله خير يا شيخ.
السؤال يقول انه الان يحدث في اغلب المساجد تاخير صلاه العصر وصلاه الفجر ويستدل البعض بحديث اسفروا بالفجر فانه اكمل الاجر، ما أدري ما تعليقكم على هذا؟
طيب والعصر وش الدليل؟
العصر يقول أنه يحتاج أن الناس ينامون يتم متعبين من الدوام ولذلك حتى يدركوا الصلاة.
القاعدة الشرعية التي تدل عليها السنة أن الأفضل تقييم الصلوات الخمس كلها إلا العشاء، فالأفضل تأخيرها ما لم يشاء، وإلا الظهر في شدة الحر. الفجر ورد حديث في صحته نظر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بتأخيرها في ليالي الصيف الليالي القصيرة وبتقديمها في ليالي الشتاء كالعادة. وأما حديث أسفروا بالفجر وما شابه ذلك فالمعنى له أحد معنيين، إما أن المعنى لا تتعجلوا فيها حتى تتيقن الإسفار، أو المعنى أطيلوا القراءة فيها حتى ينتشر الإسفار ويتبين.
فضيلة الشيخ، سمعنا فتوى تنقل عنكم تأكد من صحتها.
نعم.
أنه لا يجوز صيد الضب بالسلاح لأنه مقدورا عليه.
أما الذي معك بيدك من الضبان فلا بد من ذبحه لأنك قادر عليه، وأما الطريق فلا تقدر عليه. إن قدرت عليه فلا يجوز إلا بذبحه، وإن لم تقدر فيجوز أن تصيده بالبندق. إذا كان البعير الآن إذا ند وشرد ولم تقدر عليه يجوز ترميه وتقتله بالرمي، أو إذا وقع في بئر ولم تتمكن من النزول إليه لنحره فبالبندق فكيف عدد الضغط. وأنت إذا سمعت عني شيئا تستنكره فاتصل بي لأنه كثير ما ينقل عني وعن غيري من العلماء أشياء منها صحيحة، إما أنها كذب محض، أو أن السائل سأل ولم يحل الجواب، أو سأل على غير وجه الواقع فأجيب بحسب سؤاله، أو أنه يريد تشويه السمعة، لأن النقل عن العلماء إما أن يكون خطأ في السؤال أو خطأ في فهم الجواب أو إرادة السوء، ولم يقع شيء أبدا من هذا. فإذا سمعت عن أي عالم من العلماء ما تستنكره اتصل به حتى تكون على يقين. نعم اليمين.
الله يحفظكم الشيخ، بالنسبة لتفسير القرآن،
نعم
كثير ما يقرأ تفسير القرآن ثم ينسى،
ما
هي ينسى أقول،
نعم
فما هي أفضل يعني الطرق أو أيسر الطرق لتثبيت هذا فهم التفسير؟
أيسرها بارك الله فيك التعاهد، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعاهد القرآن، وقال تعالوا هذا القرآن فهو الذي نفسي بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقلها، فأحسن شيء أن تتعاهده. من السور ما يكفي أن تتعاهده مرة في الأسبوع، منها ما يحتاج إلى مرتين، ومنها ما يكفي مرة في 15 يوم. هنا ها التفسير ولا الحفظ؟ التفسير ما التفسير إذا نسيته فراجع. ها؟
الأولى قراءة تفسير السلف للقرآن أم
اللغة؟ لا لا،
أما الأهتمام بالاستغاثة اللغوية
لا لا، الأولى تفسير السلف لأنهم أعلم الناس بمعنى القرآن.
السلام عليكم. فضيلة الشيخ، رجل متزوج من امرأة لمدة حوالي 12 سنة ولم يرزقهم الله أطفال، وبعد هذه المدة الآن تطلب الزوجة الطلاق غير ما بأس، وهو رافض من ذلك، فما هو المترتب عليه؟ وأهل المرأة يلحون عليه بالطلاق.
هذه بارك الله فيك، لا ندري السبب من الرجل أو من المرأة.
أن أهل الزوج عمل لها عمل بعدم الخلفة، وهي تطالب بذلك، تقول لا تستطيع العيش مع هذا الرجل لأن أهله عمل لها عمل.
يعني الرجل ما يستطيع جامعها؟ جامعها لكن لا حمل بينهم.
نعم.
على كل حال ينظر، إذا كان البلاء من الزوج فللزوجة الحق في طلب الطلاق، فإن لم يطلق طلق عليه القاضي.
لا يوجد على الرجل أي خلل،
أما إذا لم يكن فيه خلل
فينظر إلى الزوج. وليس فيها خلل أيضا.
أي نعم، إذا لم يكن خلل من هذا ولا هذا فبقى النكاح بحاله هو الصواب.
ولكن الأهل
يطلبون لحاهم.
طيب وليش ما يشاف حكم من أهلي وحكم من أهلها؟ يعني أثنين من دولة وأثنين من دولة، أو واحد من دولة وواحد من دولة، ينظرون في الموضوع.
الآن يا شيخ هم لجأوا إلى المحكمة.
طيب الحمد لله، ما دام لجأوا إلى المحكمة ينتهي الموضوع. نعم
شيخ بارك الله فيك. بعض
أنت لست ضيفا.
الشيخ أتى إليه.
لا ولو أتى إليه، إذا امتاز أنت الضيوف لا بأس، فأهل الدار لا ضيوف ما أعرف، لكن أهل الدار أعرف. يلا كما في ضيف فوالك. نعم
فضيلة الشيخ، هناك شخص له زوجتين ورضع شخص من أحدهما، فهل تكون الأخرى
من أحدهما ولا من إحداهما؟
نعم شيخ،
من أحدهما ولا من إحداهما؟ أسكت يا رجل. نعم
ما هو أعلم، من إحداهما
ما تعرف النحو. شيخ إذا قلت من أحدهما يعني أنه رجال، وإذا قلت من إحداهما يعني أنه نساء، ولا يمكن يضع من أحدهما. طيب
إحداهما،
نعم،
فهل تكون الأخرى أم له من الرضاع أم لا؟
لا، الأخرى ليست أمه من الرضاع.
طيب
له علاقة على رأي جمهور العلماء أنها زوجة أبيه من الرضاع، وزوجة أبيه من الرضاع كزوجة أبيه من النسب. الشيخ الإسلام رحمه الله يرى خلاف ذلك، يقول الرضاع لا يؤثر في المصاحبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وزوجة الأب حرام على الابن من جهة المصاحبة. عرفت الآن؟ فصارت الزوجة الثانية فيها خلاف بالنسبة للمرتبط. لا ما تسمرت. يلا اسأل اسأل. اسأل ولا روح لوقت عليكم ما بقى دي كنتين
الآن. الشيخ بارك الله فيك. كيف نجمع بين الله قول الله تعالى
بين
قول الله تعالى فخرجنا مكانا فيها من المؤمنين وما تركنا فيها غير بزنا
فما وجدنا
فيها غير بزنا المسلمين.
إذن أخطأت في الآية أنت كيف ما تركنا وهي فما وجدنا فيها غير بزنا
المسلمين. ما
في إشكال. كيف نجمع بين الله لأن دار لوط عليه الصلاة والسلام دار إسلام بيته اللي فيه مسلمين حتى زوجته الكافرة ما تعلم كفرها لكن لما أراد الله إنجاء أهل الدار أنجى المؤمنين الذي إيمانهم ظاهر وباطن فبقيت هي لأنها مسلمة وليست مؤمنة. فهمت؟ اتضح لك ولا لا؟ طيب الذي رددناه أولا أنت من الضيوف أنت من الضيوف ولا لا؟ لا هو أنت الأخير هذا.
بارك الله فيك. بعض الناس وبعض الدعاء
بعض الناس ايش
بعض الدعاء يتهم داعية اخر فاذا قيل له في ذلك قال حدثني رجل معروف بعلمه وعدله فاذا قلت تثبت قال التثبت فيما اذا كان الناقل فاسقا فما رايكم في هذا؟
هذا صحيح كلام صحيح من حيث الظاهر انه اذا اخبرك رجل ثقة لا حاجة للتثبت لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. لكن قد يكون الإنسان ثقة ولكن له هوى فتضعف الثقة من هذه الناحية. نعم خذ المسجل.
بارك الله فيك. أشكل علي أو الجمع بين قوله تعالى يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم جراد منتشر وقوله سبحانه وتعالى يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون يعني كأنهم يعرفون طريقهم إلى علامات يذهبون إليه.
أنت تدري يوم القيامة كم من يوم؟ كم؟
50,000 سنة.
طيب تتغير الأحوال فهم كأنهم جراد منتشر ثم بعد ذلك يهتدون إلى الطريق ويسرون.
بارك الله
انت الوقت لا عندك سؤال انت اسال ما يخالف.
هل اذا كان في عقد النكاح قال اريد مبلغا من المال ولكنك تحضر الذهب
ولكن ايش
تحضر الذهب
يعني يكون زوجة
نعم اهل الزوجة
نعم
فهل ان الذهب يعتبر من الصداق؟
اي نعم يعتبر من الصداق. نعم
بعض الناس يطلقون على الشيطان يقولون انه طويل العمر لماذا؟ يقول لان منذ خلقه الله الى قيام الساعه الى قيام القيامه وهو يعني عايش هذه الفتره.
هذا
الاطلاق صحيح؟
مو صحيح ليس بصحيح. حتى هذه طويل العمر ما تقال الا في مقام الثناء. من يثنى على الشيطان؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب. وما فاتكم فأتموا أو قال فقر قلنا بلى قال هكذا لكن قوله فقر أو فأتموا يدل على أن المأموم قد بقي عليه شيء والمأموم الآن أتم ما بقي عليه شيء فهذا هو القول الراجح والصواب والمتعين وإليه ذهب شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. نعم نعم واضح.
كيف يستطيع الإنسان التفريق بين الرؤية والحلم؟
نعم الغالب أن الرؤية رؤية تكون سارة يفرح بها المؤمن وينشرح لها صدره وتكون يعني مركزة وأما الحلم فمن الشيطان يأتي بالأمثال يضربها للنائم تزعجه وتروعه وتقلق راحته. وهناك ما يشبه الحلم مما لا أساس له ولا معنى له، مثل ما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام، سأل ورجل قال يا رسول الله إني رأيت في المنام أن رأسي قد قطع وهرب، رأسه هرب فجعلته أشتد وراءه، هو يركض وراء رأسه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدث الناس بتلاعب الشيطان بك في منامك. فالغالب أن الحلم ما له أصل ولا له معنى، وإنما يكون ليروع الإنسان. ولهذا ينبغي إذا رأيت رؤيا تكرهها أن تستعيذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، وأن لا تحدث بها أحدا. فإن استيقظت من منامك فانقلب على الجانب الثاني، وإن عادت إليك فقم وتوضأ وصل فإنها تذهب بإذن الله.
فضيلة الشيخ، أولا نرحب كما رحبتم بفضيلة الشيخ أبو بكر الجزائري، جزاه الله خيرا على هذه الزيارة. أما سؤالي فهو العدسات اللاصقة إذا لبسها الإنسان، هل تتم طهارته وهو قد لبس هذه العدسات، سواء كانت هذه الطهارة غسلا أو وضوءا؟ جزاك الله خير.
أولا ينبغي أن نسعى عن لبس العدسات قبل كل شيء. العدسات الطبية إذا كانت لتقوية النظر فلا بأس بها، لأنها مما من الله به على العباد ويسرها لهم، وهي أيسر من المرايات المتنقلة هذه، بشرط أن لا يكون على العين ضرر ولو في المستقبل، وبشرط أن لا تكون هذه العدسات الشيء الثاني، العدسات التي تلبس للتجمل، فهذه لا نشير على الرجل أن يلبسها لا سيما الشباب، اللهم إلا إذا كانت سواد عينيه مشوها فهذا لا بأس به، لأن هذا إزالة عين وليس زيادة تجميل. لكن المرأة هي التي تحتاج إلى التجميل كما قال عز وجل أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين على المرأة، لا بأس أن تلبس هذا التجميل بشرط أن لا تكون على شكل أعين الحيوان كأعين القطط والأرانب وما أشبهها، لأن مثال الحيوان لم يأتي في القرآن والسنة إلا على وجه الذم، كما في قول الله تعالى فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، وكقوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم في العاية في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيء، وكقوله تعالى في الذي يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة مثله كمثل الحمار يحمل أسفارا. فلا تلبس ما يشبه أعين الحيوان، كذلك ما يشبه أعين الكافرات، وهذه المسألة أهوى من الأولى، لأن أعين الكافرات ليس بفعلهن. فعلى كل حال لا بأس به، هذا من جهة استعمال اللاصقات كما سمعت. أما بالنسبة للطهارة فهي لا تؤثر إطلاقا، لا في الغسل من الجنابة ولا في الوضوء، لأن داخل العين لا يجب غسله، بل ولا ينبغي أن يغسل، بل ومن التعمق بدين الله الضار للبدن.
شيخ، ما حكم المناولة في الصلاة؟
إيش؟
حكم المناولة في الصلاة؟
المناولة.
نعم. يعني يطلب الصغير من أبيه أن يناوله القلم ويشغله في الصلاة.
نعم.
العاطس إذا رأيت الشخص يعطس في الصلاة من شدة البرد ويريد منديل مثلا، حسيت بأنه يريد منديل مساعد.
نعم.
فهل لي أن
المناولة من حركة في الصلاة، والحركة في الصلاة الحاجة لا بأس بها. فإذا صاح الصبي مثلا وهو إلى جنبك وأعطيته ما يتلهى به فلا بأس، وكذلك إذا احتاج من إلى جانبك إلى منديل أو أنت أيضا احتجت فلا بأس، لأن كل شيء لحاجة لا بأس به.
سمعت الشيخ، يأتي في السنة كلمات أحيانا بالنسبة لله عز وجل، فما هو الضابط لتحديد الاسم؟ مثل المسائل، هل هو اسم لله عز وجل؟
الظاهر لي أن ما عاد إلى الأفعال فهو من جنس الصفات الفعلية، ما عاد إلى الأفعال. مو إلى الذات. المساعد يعني في مقابل قول الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم ساعد لنا، يبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن التسعير من فعل الله عز وجل هو الذي يقدر زيادة القيمة أو نقص القيمة. فالذي يظهر لي أن هذا من باب الخبر وليس من باب التسمية.
ضيف الشيخ، ما حكم من أعطى زكاته أناس من أقاربه ولكن يزورهم هو وأولاده وزوجته
ولكن
يزورهم هو وأولاده ويأكل عندهم ويشرب، ربما تدخل الزكاة في الطعام، هل عليه حرج من ذلك؟
ليس عليه حرج، يعني إذا أعطيت من يستحق الزكاة زكاتك من قريب أو غير قريب، ثم عزى دعاك أو أنت سيرت عليه وشربت مما يشرب وأكلت مما يأكل فلا بأس، لأنه ملكها وأنت أخذت منه على سبيل يعني وأنت تناولتها على سبيل الدعوة أو التبرع أو ما أشبه ذلك. حتى لو فرضنا أنه أهداها إليك لمناسبة ما فلا بأس، المحذور أن تشتريها منه، لأنك إذا أعطيته زكاتك ثم ذهبت تشتريها منه فالغالب أنه ينزل لك من الثمن، لأنك أنت الذي ما ينت عليه بها. إذا نزل لك من الثمن فمعناه أن بعض زكاتك عاد إليك بهذه المحاباة، أفهمت؟
الشيخ حفظكم الله، في حديث لحوم البقر الذي جاء في آخره أنه لحمه داء، بعض علماء المعاصرين صححه، فكيف الجمع بين تصحيحهم وتضعيف بعض علماء السلف؟
ما يحتاج الجمع هذا، أتظن أن ربك سبحانه وتعالى يبيح لك ما فيه ضررك؟ نعم؟ ما يمكن. إذا كان أباح لحم البقر بنص القرآن كيف يقال إن لحمها داء؟ هذا إذا كان الحديث الشاذ المخالف للأرجح منه في الرواية يرد، فالحديث المخالف للقرآن يجب رده. ولهذا نقول من صححه من المتأخرين وإن كان على جانب كبير من علم الحديث فهذا غلط، يعتبر تصحيحه غلطا. والإنسان يجب أن لا ينظر إلى مجرد السند، ينظر للسند والمتن. ولهذا قال العلماء في شرط الصحيح والحسن يشترط أن لا يكون معللا ولا شاذا. لكن إذا تأملت أخطاء العلماء رحمهم الله ووفقهم الأحياء منهم علمت بأنه لا معصوم إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، كل إنسان معرض للخطأ، أما يكون خطأ يسيرا أو خطأ فادحا. أنا أرى أن هذا من الخطأ الفادح أن يقول إن لحمها داء ولبنها شفاء أو دواء. سبحان الله، احكم على هذا الحديث بالوضع ولا تبالي. نعم.
أحسن الله إليك شيخ، في بعض الإخوان أكثر الاختبارات ينام الظهر ولا يقوم إلا بعد العشاء كي يسهروا للمذاكرة، ما رأيك؟
وينام الظهر؟
يصلي الظهر وينام ولا يقوم إلا بعد العشاء.
والعصر؟
عصر مغرب عشاء.
عصر الصلاة الوسطى.
ما يصلي عشاء المذاكرة، يسهروا للمذاكرة.
الرسول عليه الصلاة والسلام على الأحزاب لما شغلوه عنها. لكن إذا كان صحيحا يتعب ولا يستطيع لشدة أخذ النوم له فليجمع الأصل إلى الظهر.
يعني
ما قلت يجمع، تقول يصلي الظهر ينام. أنا أقول الجمع إذا كان يشق على الإنسان أن يصلي كل صلاة في وقتها فهو جائز. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر في المدينة من غير خوف ولا مطر. قالوا ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. فهذا يدل على أن مناط الحكم في الجمع هو المشقة.
السلام عليكم. هل يجوز تدريب الصقور على حمام حي أو صيدها بها؟ لأنهم راهم يضعون الحمامة وهي حية في شباك رخوة ميسرة ويطلقونها في الجو فينقض عليه هذا الصقر ويمزقها وتنشب مخالبه في الشباك فيصطادونه، فهل هذا جائز؟
يصطادون الصقر؟
الصقر بالحمام الحي.
لكن كيف يصل إلى الحمامة وهي في الشبك؟
الشبك يلبسون كالثوب يعني طويل على عقب نحتها ويطلقونها
على مسافة بحبل طويل ثم يتركوا يختبئون، فيجيء الصقر يظنها حية ويهاجمها ويمزقها.
يظنها حية؟
إيه يراها حية. هي حية؟ لا لا هي حية. ما؟ هي حية. ويدربون على حمام حي، يأتون كل يوم كل يوم بحمامة حية. أنا رأيت شخص منهم يأتي كل يوم يدرب صقره بحمامة حية، يربطها في حبل ويدعاه تطير، ثم يدرب عليها الصقر، فإذا اصطادها شجعه بمكافأة قطعة من لحمه.
اللي أسمع أنهم يطلقون الحمام، مو بيضعونه في شبك، يطلقون الحمام ويطلقون الصقر عليه.
يطلقونه أحيانا ويضعونه في شبك عند صيد لما يكون جديد، عندما يكون الصقر جديد لا ليس بيده، يعني في الفضاء وحشي، فيضع الحمامة في شبك ويطلقها على مسافة، فيأتي الصقر فتنشب مخاربه في الشباك، بعد أن يمزق الحمامة ويجرها ويصطاد الصقر.
هل لا يمكن تعليمه إلا بهذه الطريقة؟
تعليمه هكذا قالوا لا يمكن إلا بهذه الطريقة. أما صيده كان وحشي في السابق، صيده أساسا بهذه الطريقة، يضعون الحمامة في
الفضاء. لا يمكن الوصول إلى الانتفاع به إلا بهذه الطريقة
وهي حية،
وهي حية فلا بأس. أما إذا كان يمكن ولو بطريق بعيدة فلا يجوز إيذاؤه.
وصيده وصيد الصقر الوحشي
لا بأس
بالحمام الحي.
إذا بأس إذا لم يكن إلا بهذا،
ولم يكن تعذيب للحيوان،
تعذيب لمصلحة، مثل ما نعذبه بالوسم لمصلحته.
جزاك الله خير يا شيخ.
السؤال يقول إنه الآن يحدث في أغلب المساجد تأخير صلاة العصر وصلاة الفجر، ويستدل البعض بحديث أسفروا بالفجر فإنه أكمل الأجر. ما أدري ما تعليقكم على هذا؟
طيب والعصر وش الدليل؟
العصر يقول أنه يحتاج أن الناس ينامون يتم متعبين من الدوام، ولذلك حتى يدرك الصلاة.
القاعدة الشرعية التي تدل عليها السنة أن الأفضل تقديم الصلوات الخمس كلها إلا العشاء، فالأفضل تأخيرها ما لم يشاء، وإلا الظهر في شدة الحر. الفجر ورد حديث في صحته نظر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بتأخيرها في ليالي الصيف الليالي القصيرة، وبتقديمها في ليالي الشتاء كالعادة. وأما حديث أسفر بالفجر وما شابه ذلك، فالمعنى له أحد معنيين: إما أن المعنى لا تتعجل فيها حتى تتيقن الإسقاط، أو المعنى أطيل القراءة فيها حتى ينتشر الإسفار ويتبدل.
فضيلة الشيخ، سمعنا فتوى تنقل عنكم تأكد من صحتها.
نعم. أنه
لا يجوز صيد الضب بالسلاح لأنه مقدورا عليه.
أما الذي معك بيده من الضبان فلا بد من ذبحه لأنك قادر عليه، وأما الطريق فلا تقدر عليه. إن قدرت عليه فلا يجوز إلا بذبحه، وإن لم تقدر فيجوز أن تصيده بالبندق. إذا كان البعير الآن إذا ند وشرد ولم تقدر عليه يجوز ترميه وتقتله بالرمي، أو إذا وقع في بئر ولم تتمكن من النزول إليه لنحره ذبل بندل فكيف عدد الضغط. وأنت إذا سمعت عني شيئا تستنكره فاتصل بي، لأنه كثير ما ينقل عني وعن غيري من العلماء أشياء منها صحيحة، إما أنها كذب محض، أو أن السائل سأل ولم يحل جواب، أو سأل على غير وجه الواقع فأجيب بحسب سؤالي، أو أنه يريد تشويه السمعة، لأن النقل عن العلماء إما أن يكون خطأ في السؤال أو خطأ في فهم الجواب أو إرادة السوء، ولم يقع شيء أبدا من هذا. فإذا سمعت عن أي عالم من العلماء ما تستنكره اتصل به حتى تكون على يقين. نعم. اليمين.
الله يحفظكم شيخ. بالنسبة لتفسير القرآن،
نعم،
كثير ما يقرأ تفسير القرآن ثم ينسى، ما هي ينسى؟ أقول
نعم.
فما هي أفضل يعني الطرق أو أيسر الطرق لتثبيت هذا فهم التفسير؟
أيسرها بارك الله فيك التعاهد، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعاهد القرآن وقال تعالوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقلها. فأحسن شيء أن تتعاهده. من السور ما يكفي أن تتعاهده مرة في الأسبوع، منها ما يحتاج إلى مرتين، ومنها ما يكفي مرة في 15 يوم. هنا ها التفسير ولا الحفظ؟ التفسير ما التفسير إذا نسيته فراجع. ها
الأولى قراءة تفسير السلف للقرآن أم اللغة؟
لا لا،
أما الأهتمام بالاستغاثة اللغوية
لا لا، الأولى تفسير السلف لأنهم أعلم الناس بمعنى القرآن.
السلام عليكم. فضيلة الشيخ، رجل متزوج من امرأة لمدة حوالي 12 سنة ولم يرزقهم الله أطفال، وبعد هذه المدة الآن تطلب الزوجة الطلاق غير ما بأس، وهو رافض من ذلك، فما هو المترتب عليه؟ وأهل المرأة يلحون عليه بالطلاق.
هذه بارك الله فيك، لا ندري السبب من الرجل أو من المرأة.
المرأة تدعي أن أهل الزوج عمل لها عمل بعدم الخلفة، وهي تطالب بذلك، تقول لا تستطيع العيش مع هذا الرجل لأن أهله عمل لها عمل.
يعني الرجل ما يستطيع جامعها؟ جامعها لكن لا حمل بينهم.
نعم.
على كل حال ينظر، إذا كان البلاء من الزوج فللزوجة الحق في طلب الطلاق، فإن لم يطلق طلق عليه القاضي.
لا يوجد على رجل أي خلل.
أما إذا لم يكن فيه خلل
فينظر إلى الزوج. وليس فيها خلل أيضا.
أي نعم، إذا لم يكن خلل من هذا ولا هذا فبقى النكاح بحاله هو الصواب.
ولكن
يقولون لحاهم.
طيب وليش ما يشاف حكم من أهلي وحكم من أهلها؟ يعني أثنين من دولة وأثنين من دولة أو واحد من دولة وواحد من دولة، ينظرون في الموضوع.
الآن يا شيخ هم لجأوا إلى المحكمة.
طيب الحمد لله، ما دام لجأوا إلى المحكمة ينتهي الموضوع. نعم
شيخ بارك الله فيك.
نعم
بعض
أنت لست ضيفا.
الشيخ أتى إليه.
لا ولو أتى إليه، إذا امتاز أنت الضيوف لا بأس، فأهل الدار لا ضيوف ما أعرف، لكن أهل الدار أعرف. يلا كما في ضيف فوالك. نعم
فضيلة الشيخ، هناك شخص له زوجتين ورضع شخص من أحدهما، فهل تكون الأخرى
من أحدهما ولا من إحداهما؟
نعم شيخ،
من أحدهما ولا من إحداهما؟ أسكت يا رجل. نعم
ما هو أعلم، من أحدهم
أيه. ما تعرف النحو. شوف إذا قلت من أحدهما يعني أنه رجال، وإذا قلت من إحداهما يعني أنه نساء، ولا يمكن يرضى من أحدهما. طيب
إحداهما.
نعم،
فهل تكون الأخرى أم له من الرضاع أم لا؟
لا، الأخرى ليست أمه من الرضاع.
يعني ما
له علاقة على رأي جمهور العلماء أنها زوجة أبيه من الرضاع، وزوجة أبيه من الرضاع كزوجة أبيه من النسب. الشيخ الإسلام رحمه الله يرى خلاف ذلك، يقول الرضاع لا يؤثر في المصاحبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وزوجة الأب حرام على الابن من جهة المصاحبة. عرفت الآن؟ فصارت الزوجة الثانية فيها خلاف بالنسبة للمرتضى. لا ما تسأل مرضي. يلا اسأل اسأل. اسأل ولا روح لوقت عليكم، ما بقدر دقيقتين
الآن. الشيخ بارك الله فيك. كيف نجمع بين قول الله تعالى
بين
قول الله تعالى فخرجنا مكانا فيها من المؤمنين وما تركنا فيها غير بيت
فما وجدنا
فيها غير بيت من المسلمين؟
أي إذن أخطأت في الآية، أنت كيف ما تركنا وهي فما وجدنا
فيها
ما في إشكال.
كيف نجمع بين
لأن الدار دار لوط عليه الصلاة والسلام دار إسلام، بيته اللي فيه مسلمين، حتى زوجته الكافرة ما تعلن كفرها لكن لما أراد الله إنجاء أهل الدار أنجى المؤمنين الذي إيمانهم ظاهر وباطن، ظاهر وباطن، فبقيت هي لأنها مسلمة وليست مؤمنة. فهمت؟ اتضح لك ولا لا؟ طيب، الذي رددناه أولا، أنت من الضيوف، أنت من الضيوف ولا لا؟ لا، هو أنت الأخير هذا.
أسأل. بارك الله فيك. بعض الناس وبعض الدعاء،
بعض الناس إيش؟
بعض الدعاء يتهم داعية آخر، فإذا قيل له في ذلك قال حدثني رجل معروف بعلمه وعدله، فإذا قلت تثبت، قال التثبت في فيما إذا كان الناقل فاسقا، فما رأيكم في هذا؟
هذا صحيح، كلام صحيح من حيث الظاهر، أنه إذا أخبرك رجل ثقة لا حاجة للتثبت، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. لكن قد يكون الإنسان ثقة ولكن له هوى فتضعف الثقة من هذه الناحية. نعم، خذ المسجل.
بارك الله فيك. أشكل علي أو الجمع بين قوله تعالى يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم جراد منتشر، وقوله سبحانه وتعالى يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، يعني كأنهم يعرفون طريقهم إلى علامات يذهبون إليه.
أنت تدري يوم القيامة كم من يوم؟ كم؟
50,000 سنة.
طيب، تتغير الأحوال، فهم كأنهم جراد منتشر، ثم بعد ذلك يهتدون إلى الطريق ويسرون.
بارك الله.
أنت الوقت لا عندك سؤال أنت؟ أسأل ما يخالف.
هل إذا كان في عقد النكاح قال أريد مبلغا من المال ولكنك تحضر الذهب،
ولكن إيش؟
تحضر الذهب،
يعني يكون زوجة.
نعم، أهل الزوجة.
نعم،
فهل إن الذهب يعتبر من الصداق؟
إيه نعم، يعتبر من الصداق. نعم.
بعض الناس يطلقون على الشيطان يقولون إنه طويل العمر، لماذا؟ يقول لأن منذ خلقه الله إلى قيام الساعة، إلى قيام القيامة هو يعني عايش هذه الفترة، فهذا إطلاق صحيح؟
مو صحيح، ليس بصحيح. حتى هذه طويل العمر ما تقال إلا في مقام الثناء. من يثنى على الشيطان؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.